بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يزال المؤلف رحمه الله تعالى في يتكلم في باب الإيمان باليوم الآخر، حيث قال: ولا تنكرا جهلا كثيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنسخ. تكلمنا على بعض ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه، وبقي مسألة تكلم فيها الشارح حفظه الله تعالى في أن من المتقدمين من أهل الشرك ومن غيرهم بعد ذلك من الفلاسفة من ينكرون الإيمان باليوم الآخر، وذكر الله جل وعلا لهم أنهم قالوا: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا. هذا قول من ينكر البعث والنشور والحشر وإعادة الناس مرة أخرى بعد مماتهم، زعم الذين كفروا. والزعم يطلق أحيانا يراد به الكذب، وهنا يراد به الكذب، يعني كذبوا بقولهم هذا. وقالوا في مكان آخر كما قال تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقالوا أيضا: إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. وأهل العلم قالوا في تفسير قوله نموت ونحيا أن ماذا قدم الموت على الحياة، عن الحياة متقدم على الموت. قالوا بأن هناك تقديم وتأخير، أي نحيا ونموت، وإنما قدم الموت لأنهم كانوا ينكرون البعث، هذا القول الأول. أو تفسير آخر: يموت قوم ويحيا آخرون، يموت قوم ويحيا قوم آخرون، نموت ونحيا. أو يموت الآباء ويحيا الأبناء، يموت الآباء ويحيا الأبناء. ربنا جل وعلا أبطل زعمهم ذلك في قوله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن، هذا قسم، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملت، لتبعثن وليس تبعثن فقط، ولكن لتنبؤن بما عملتم. ومقتضى الإنباء بما عملوا المحاسبة والمجازاة، وذلك على الله يسير. ثم قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. سمي ذلك اليوم اليوم الآخر بيوم التغابن لأمور. قال البغوي في تفسيرها، تفسير هذه الآية أو هذه الجملة من الآية: ذلك يوم التغابن، التغابن تفاعل من الغضب، التفاعل يتقاتل تضارب تفاعل. طب كيف يأتي التفاعل هنا؟ يعني هناك واحد يغضب الآخر، هذا معناه التفاعل، مثل التقاتل والتضارب والتشاجر. قال البغوي: ذلك يوم التغابن هو تفاعل، تفاعل من الغضب، والغضب هو فوت الحظ، فوت الحظ والمراد. الإنسان المغبون الذي فات حظه، فات نصيبه، فات ما يريده، يعني كان يريد شيئا ثم وجد أن هذا الشيء الذي يريده فات وانتهى وفات أوانه، فات أوانه. يعني يقول لك في لغتنا يعني رثني، كنت عملت كذا، رثني كان حصل لي كذا، رثني كان حصل لي مثل ما حصل لفلان خير مثلا، لكن خلاص كما يقولون فات والقطاع. فالغضب هو فوت الحظ والمراد. طيب من هو المغبون في الآخرة؟ يقول اللغوي: فالمغبون من غبن عن أهله ومنازله في الجنة. المغبون من غبن عن أهله ومنازله في الجنة، فيظهر يومئذ في ذلك اليوم يوم التغابن، يظهر، يقول يظهر يومئذ غضب كل كافر بتركه الإيمان، وغضب كل مؤمن بتقصيره الإحسان. نرجع مرة ثانية للكلمة: المغبون من غبن عن أهله ومنازله في الجنة، يعني فات حظه من أهله في الجنة ومن منازله من الحور العين، من الدور، من القصور، من المتع، فات حظه. إما يكون هذا الفوات فوات كلي، فات كله يكون من أهل النار، أو فات بعضه، فات بعضه. يقول: فيظهر يومئذ غضب كل كافر بترك الإيمان. لما ترك الكافر الإيمان فاد حظه ونصيبه، وترك نصيبه في الجنة ومنزله في الجنة للمؤمن، فورثه المؤمن. ورث المؤمنون منازل الكفار في الجنة التي كانت لهم لو كانوا أسلموا وآمنوا. هذا الفوز الأول، الغضب الأول، ذلك يوم التغابن. إذا الغضب الأول للكافر الذي فاته الحظ وفاته المراد وفاته النصيب في الجنة، فورث المؤمنون منازل الكفار في الجنة، هذا الغضب الأول. فيحس بذلك الكافر ويعرف أنه قد خدع، خدعته نفسه وخدعه هواه وخدعه شيطانه وغرته الشهوات حتى خرج من هذه الدنيا بدون إيمان، فضاع حظه في الآخرة. هذا الغرض الأول، يعني دول من الخدعات، من ضحكت عليها نفسي، ضحكت عليها شهواتي، ضحك عليها شيطاني حتى ضاع حظي. هذا الغضب الأول. الغضب الثاني يقول البغوي: وغضب كل مؤمن بتقصيره في الإحسان. أيضا المؤمن يغبن، يشعر أنه أيضا قد حصل له نوع خداع. كيف ذلك؟ أنه لم يجتهد في الإحسان. عندما يرى منازل إخوانه في الجنة أعلى من منزلته، وينظر فوقه يرى أناسا منازلهم كما ينظر أهل الدنيا للكوكب الذري الغائط في السماء البعيد، وهذه منازل لأناس آمنوا بالله وخلصوا المرسلين. الصحابة ظنوا أن هذه منازل الأنبياء والمرسلين، فقال: لا، بلى، أناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إذن بعض الناس يكون أسفل فينظر في منازل فوقه كما تنظر الآن أنت للكوكب الذري في السماء البعيد جدا، يبعد عنك بيه ما يقيسونه من ملايين الضوئية ونحو ذلك. فينظر المؤمن يرى منازل عظيمة فوقه لم يبلغ هو هذه المنازل، فيحزن. لماذا لم يبلغ هذه المنازل مثلما بلغاه أولئك، بلغاه أولئك وهو دونهم في المنزلة؟ فيشعر أنه قد غبن أيضا، لأنه قصر في الإحسان، قصر في العمل الصالح، سبقه السابقون، سبقه المقربون، سبقه الأبرار، سبقه أصحاب اليمين ونحو ذلك. لذلك سمي هذا اليوم بيوم التغابن، بيوم التغابن، لأن ما من أحد إلا ويشعر أنه قد فاته ما كان ينبغي أن يجتهد في الوصول إليه. بعمله الصالح وباجتهاد العمل الصالح وبأخذ أسباب النجاة وأسباب الإحسان وبالاجتهاد في الأعمال الصالحة ما من ميت إلا ويستعفر. إن كان الإنسان صالحا يود أن يكون قد زاد في إحسانه وفي صلاحه. لماذا؟ لأنه يرى ما عمله من الأعمال الصالحة القليلة أخذ عليه أجور عظيمة كثيرة، فيود أن يرجع إلى الدنيا ليزداد من العمل الصالح لما رأى من الثواب العظيم في الآخرة. والعاص يود أن يرجع إلى الدنيا ليتوب وينيب ويدخل مع الصالحين في أعمال الصالحة، فيندم هذا ويندم ذاك، يندم هذا ويندم ذاك. المؤمن يندم ويود أن يرجع للذات للأعمال الصالحة، والعاصي وبالأولى من هو خارج الدائرة يود أن يرجع للدنيا كما قال تعالى قال رب ارجعون كلا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا في مطرق كلا يود. ف كل يود أن يرجع ليعطى مهلة، فلذلك نقول أنت الآن في المهلة، أنت الآن في المهلة التي تتمناها، فأنت الآن في المهلة، انظر ماذا تصنع في هذه المهلة، فسحة من الزمان عندك، من العمر، من الصحة، من العافية، من الأدوات الصالحة، القوة عندك، السمع والبصر والجسد العافية، فانظر ماذا تصنع في هذه المهلة قبل أن تتمنى. ورد في سنن ابن ماجه، هذا أيضا يتعلق بمسألة السؤال، هو له مجال في كلامنا الآن. ورد في سنن ابن ماجه أن الميت عندما يقعد في قبره ويأتيه ملكان يقعدانه ليسألانه فيقول لهما دعاني أو دعوني أصلي، تتمثل له الشمس مائلة للغروب، تتمثل له الشمس مائلة للغروب، فكأنه يظن أن وقت صلاة العصر قد خرج أو سيخرج، فيقول الملكان دعاني أصلي. سبحان الله، لأنه غير حريص على الصلاة في الدنيا وحريصا على وقتها ومنتظرا لها، فيخاف أن تكون الصلاة قد فات وقتها، فيقول الملكين دعاني أو دعوني أصلي، فيقول أنه بعد، يعني لن يأتي وقت ذلك بعد. فهذا يدل على أن بعض الناس في قبره سيتمنى أيضا الصلاة من حبه لها وشوقه لها. وموسى عليه الصلاة والسلام مر به نبينا عليه الصلاة والسلام في قبره وهو قائم يصلي، مر في الإسراء والمعراج بموسى عليه الصلاة والسلام وهو قائم في قبره يصلي. وطبعا لا ندري هذه الصلاة لا كيفيتها ولا كذا، لأن هذه كما قلنا حياة برزخية تختلف أحكامها عن أحكام الدنيا، لا ندري كيف يصلي، هل يصلي بشروط الصلاة المعروفة أو غير ذلك، الله أعلم. أمور الآخرة والبرزخ لا نتدخل فيها، بل نؤمن بها كما جاءت ولا نقيسها على أمور الدنيا، لأن هذه حال مشاهدة وهذه حال غيبية. إذن فالدليل الأول في الرد على هؤلاء الذين أنكروا البعث قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. والإنباء هنا إنباء، والكافر لا يحاسب وإنما يلقى في النار مرة واحدة، لأن كل أعماله في الآخرة، يعني إذا عمل عمل في الدنيا يجازى به، فيلقى الله جل وعلا يوم القيامة وليس له من الأعمال الصالحة شيء، ليس له إلا ما جاء به من الكفر. يعني إذا عمل الكافر شيئا في الدنيا من الصلة أو البر أو الصدقة أو نحو ذلك فإنه يجازى بها في الدنيا، فيأتي في الآخرة ليس له حسنة، فلا يبقى عليه إلا أثم كفر والعياذ بالله والشرك، فيلقى في جهنم. يعني لا يناقش الحساب ولا يوضع له ميزان حسنات وميزان سيئات، بل يلقى في النار لأنه أتى بالشرك والكفر وما عمله من الأعمال الصالحة أو الطيبة يجازى به في الدنيا، كما جاء بذلك الأحاديث. الدليل العقلي على وجود اليوم الآخر ووجود الحساب في الآخرة والجزاء ووقوع المحاسبة وتجازى جزاء أهل الإيمان في الجنة وجزاء أهل الكفر والشرك بالنار، وأيضا جزاء أو جزاء الظالمين ونحو ذلك، له دليل عقلي كما ذكرنا دليل عقلي، له دليل عقلي ذكر شيخنا يقول: لو لم يوجد بعث وجزاء على الأعمال، على صفحة 59، لو لم يوجد بعث وجزاء على الأعمال لكان خلق الخلق عبثا، كيف يخلقهم ويعملون الأعمال الصالحة أو الأعمال الكفرية ثم يموتون ويتركون؟ هذا لا يليق بعدل الله جل وعلا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله الملك الحق. يقول تعالى الله عن هذا: والله جل وعلا لابد أن يبعث العالم ويميز المؤمنين من الكفار، ويجازي المؤمن بإيمانه ويجازي الكافر بكفره، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. لو قال أحد لا يوجد بعث ولا نشور ولا حساب ولا جنة ولا نار، هذا معناه أنه انتفت الحكمة من خلق الجن والإنس، بل انتفت الحكمة من خلق السماوات والأرض وما بينهما. لماذا خلق الله جل وعلا هذه السماوات بما فيها من الكواكب والسيارات النجوم والشموس والكواكب، وهذه الأرض بما فيها من البحار والأنهار والخيرات وما بث فيها أو فيه ما من دابة، وسخر كل هذه لهذا الإنسان، وأعطاكم من كل ما سألتم وآتاكم من كل ما سألتموه. هل كل هذا بالأخير يسوس؟ هل كل هذا بالأخير ليس فيه حساب ولا جزاء ولا عقاب ولا ثواب؟ والله جل وعلا جعل الإنسان ملائكة موكلة به، ملائكة تحفظه من أمر الله، ملائكة تكتب كرام الكاتبين، تكتب الحسنات والسيئات، رقيب وعزيز، ملائكة موكلة بالقبر، ملائكة موكلة بالموت، ملائكة موكلة بالرسل، تنزل بالوحي على الرسل. هل كل هذا عبثا يكون عبثا؟ كل هذا بلا فائدة؟ إذن لماذا أنزل الله الكتب وأرسل الرسل؟ إذا يستحيل في حكمة الرب جل وعلا أن يخلق كل هذا على أبدا، لابد أن يكون هذا مخلوق لحكمة، وهذه الدنيا دار ابتلاء وعمل، والآخرة هي دار جزاء، والآخرة هي دار الجزاء، هذه الدنيا هي دار الابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن حسنا، والآخرة هي دار الجزاء. يقول ثم إن الله هدد الكفار والمشركين والعصاة بأنهم سيرجعون إلى ربهم، يعني بقوله قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما علمتم، سيرجعون إلى ربهم ويحاسبون ويجازون، فدل على أن البعث لا بد منه وأنه كائن لا محالة، والدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. إذن هذان دليلان، أحدهما عقلي والآخر نقلي في وجود ووجوب الإيمان باليوم الآخر. وذكرنا لكم أن الإيمان باليوم الآخر هو إيمان بالغيب، هذا ما ذكره الشيخ هنا في صفحة 62، أن الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب يدخل فيه الإيمان بأمور كثيرة، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالجن الشياطين، الإيمان بما يكون في آخر الزمان مما لم نره ولم نعلمه، بل أخبر به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مما يكون من الملاحم والفتن وأشراط الساعة الصغرى والكبرى، وكذلك من الغيب بالنسبة لنا مما مضى في الأمور الماضية مما حصل مع الأمم الماضية. ثم يقول فالإيمان باليوم الآخر يشمل كل ما يكون بعد الموت، وأول ذلك وذكر قضية دخول الميت القبر وسؤاله على ما ذكرناه وفصلناه في الدروس الماضية، وذكرنا لكم حديث البراء بن عازب الطويل، وفيه الأسئلة الثلاثة، يسأل الإنسان في قبره من ربك من نبيك ما دينك، فالمؤمن الذي كان يعلم أجوبة هذه الأسئلة الثلاثة وعاش أجل تعلمها والعمل بما دلت عليه وأيقن بها يجيب إجابة واضحة صريحة، ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول آمنا به وصدقناه واتبعناه ودين الإسلام دين الإسلام، هذا يجيب على هذه الأسئلة من عاش يتعلم هذه الأسئلة وأجوبتها ويعمل بما دلت عليه. والمرتاب الشك التائه الحياة المنافق والمتردد فضلا عن الكافر فإنه يقول ها أهل أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ها أهل أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لأنه عاش لا يعرف إلا الشهوات، لا يعرف إلا المتعة الرخيصة، ولا يعرف إلا ما يملأ به بطنه ويشبع وجهه، فلم يسأل عن الإيمان بالله، ولم يسأل عن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يسأل عن دين الإسلام، بل كما لا يعرف إلا الدرهم والدينار وعاش من أجلهما، وبعضهم عاش من أجل الشهوات الرخيصة المحرمة. وعند الموت بعض الناس يظهر منهم هذا والعياذ بالله، ذكر بعض من ألف في ذلك أنه قيل لأحد الناس قل لا إله إلا الله فيضرب أخماس في أسداد التجارة، يضرب ألف مئة ألف عشرة مئة 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 حاسب محاسب لا يعرف إلا الحسابات، قد يكون هناك محاسب مسلم الحمد لله يعطي الحسابات وقتها ويعطي العبادة وقتها ولا تعارض بين هذا وذاك، لكن هذا عايش بالدرهم والدينار فقط، والآخر يقولون قل لا إله إلا الله قل دلوني على حمام بن جابر، حيث حصل له حادثة مع امرأة من الثلابي تسأل عن حمام بن جابر، ثم أدرك هذا الرجل وحاول أن يضحك عليها فهربت منه، لا يزال يلهج لسانه بذكرها حتى عند موته قل لا إله إلا الله ويذكر هذه المرأة وغير ذلك. من يقال له قل لا إله إلا الله فيقول اسقني خمرا والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فمن عاش على شيء مات عليه، من عاش على شيء مات عليه. والحمد لله بعض الناس الحمد لله يموت وهو يتلو كتاب الله جل وعلا وعلى آيات كتاب الله جل وعلا، وهذا معروف في سير الصالحين. وكما قلنا في المرة الماضية هذا ليس بشرط، هذا ليس بشرط، وإنما هو يحصل من باب يعني أن هذا فيه تذكير. وإلا كما قلت لكم لم نعلم أن أبا بكر الصديق مات على شيء معين أو كذا أو غيره من الصالحين. والفاروق طعن رواه صلى الفجر ومات بعدها بثلاث أيام، وعثمان رضي الله عنه وأرضاه طعن ومات على مصحفه وغير ذلك. لكن هذه تظهر للناس أن فيها نوع من الذكرى كما ذكرنا لكم في أحوال المعذبين في الآخرة. وبعض الناس رأى في القبر كما قلنا لكم بعض الصور للتعذيب والعذاب، ولكن ليس هذا مضطرد في الرؤية، بل قد يحصل أحيانا ليكون في عبرة وعظة. وربنا جل وعلا والحكيم الخبير. هذه بالنسبة للأسئلة الثلاثة، وعرفنا من الذي يسألها هما ملكان كريمان جاء اسمهما في الحديث أنهما منكر ونكير، وذكرنا قول الشيخ الألباني أنه قال ثبت ذكرهما باسميهما في حديث أبي هريرة مرفوعا، وهو مخرج في الجنائز كتاب أحكام الجنائز الكبير للشيخ صفحة 156، وله شاهد من حديث البراء المتقدم ذكرناه لكم عند البيهقي في الشعب، يعني في شعب الإيمان، وآخر موقوف، يعني له شاهد مرفوع وآخر موقوف على ابن عباس رواه الطبراني في الأوصر، وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد. وفيه عبد الله بن كيسان المروزي هو صدوق يخطئ، وآخران عن أبي هريرة عن أبي الدرداء موقوفا، يعني طريقان آخران عن أبي الدرداء موقوفا، وعطاء ابن يسار عند الأجرجي 366 و367. هذا بالنسبة لما يتعلق بهذه المسألة. والشيخ ختم هذا البحث بقوله والأحاديث في هذا متواترة، الأحاديث في هذا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متواترة في إثبات عذاب القبر ونعيمه، متواترة في إثبات عذاب القبر ونعيمه لمن كان أهلا لذلك، لمن كان أهلا لذلك على ما حصلنا. وسؤال الملكين، يقول الشيخ وأهل السنة والجماعة مجمعون عليه، مجمعون عليه، ولم ينكره إلا المعتزلة الذين يعتمدون على عقولهم، وكذا العقلانيون الآن الذين هم أفراق المعتزلة. يقول لك لا نثبت إلا ما نراه بأعيننا، وقد رددنا على هذا الكلام في درسين ماضيين، وقلنا له أثبت لنا عقلك، إن لم تثبت لنا عقلا لك فأنت مجنون، وأثبت لنا روحك التي بين جنبيك وإلا فأنت ميت على التفصيل ذكرنا. ثم يدخل الشيخ في الكلام على المسألة الثانية، كما قال الماتع ولا تنكرا جهلا نكيرا منكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. فيتكلم هنا على الحوض، والحوض جاء فيه أحاديث كثيرة متواترة، يعني في الحاشية قلت انظر طرقها ومن رواها من الصحابة فتح الباري، وقال الحافظ بن حجر فجميع من ذكره معيار 25 نفسا، يعني من الرواة الذين من الصحابة الذين ورد عنهم وذكروا أحاديث في الحوض، وزاد عليها النووي 3، وزدت عليها هذا يقول أجمعين قدر ما ذكروا سواء فزادت العدة على 50 يعني أكثر من 50 طريقا لإثبات الحوض المورود الذي يكون في عرصات القيامة. ثم قال الحافظ وبلغني أن بعض المتأخرين وصلها على رواية 80 صحابيا. يقول الحافظ أن بعض المتأخرين أوصلها إلى رواية 80 الصحابة. يعني معنى هذا أمر متواتر لا مجال لإنكاره. الحوض المورود هو ما كرم به وما شرف به نبينا الكريم عليه السلام بهذا الحوض العظيم في عرصات القيامة، وأيضا أكرمت به أمته. وسيأتينا أنه جاء في الحديث الواثق الذي الشيخ الألباني صححه بطرقه إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا، ولكن أعظم هذه الأحواض هو حوض نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعظم هذه الأحواض هو حوض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه سيد ولد آدم وحامل لواء الحمل وأكثرهم تابعا يوم القيامة، أكثر الأنبياء تابعا وأتباعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحوض في عرصات القيامة على الراجح قبل افتراض، قبل افتراض، لأن الناس يخرجون من قبورهم عطشا، الناس يخرجون من قبورهم عطشا، فكان من المناسب أن يكون قبل افتراض ليشربوا منه، ليشربوا منه، فمن شرب منه لم يضمن، من شرب منه لم يضمن. وهذا الحوض جاءت فيه عدة أوصاف في أحاديث كثيرة، وهذا الحوض يأتيه من زمان نهر الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى إن أعطينا الكوثر ونهر في الجنة. بعضهم يقول هو الحوض وبعضهم يقول هو نهر في الجنة يصب منه ميزابان في الحوض، ميزاب من ذهب وأخذ من كوثر كما صح مسلم، يصب منه ميزابان في الحوض وهو الذي جاء في صف الكوثر إن أعطناك الكوثر. والكوثر هو الخير الكثير، وهذا النهر من الخير الكثير، من الخير الكثير يصب منه ميزابان في الحوض. هذا الجمع بين الأحاديث، هذا جمع بين الأحاديث. أما صفة هذا الحوض فقد جاء في وصف عدة أحاديث صحيحين، منها ما جاء من حديث أنس رضي الله عنه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، كان أيلة في فلسطين وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق، الأباريق التي يشرب فيها الناس بعدد نجوم السماء، كم عدد نجوم السماء لا أحد يعلم، كثيرة جدا، كم شرب الأرض، أي نعم كعدد نجوم السماء كثيرة جدا جدا. وفي رواية المسلم ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وفي رواية من حديث من عمر عنه صلى الله عليه وسلم من ورد فشرب منه لا يظمأ بعدها أبدا، وهذه مسلم رواه مسلم صحيح، من ورد على هذا الحوض فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. وجاء في حديث جندب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا أسبقكم على الحوض، هو الذي يسبق الناس ويسبق الأمة على الحوض المورود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعند مسلم أيضا جاء فيه في وصفه لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل وأحلى من العسل باللبن. هذه في رواية صحيح مسلم برقم 247 لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن. وفي صحيح البخاري حوضي مسيرة شهر مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك. إذا هذا عندك الآن أوصاف للماء وأوصاف للحج. بالنسبة للماء أشد بياضا من الثلج أو من اللبن وأحلى من العسل أو أحلى من اللبن في العسل أو من العسل في اللبن وريحه أطيب من المسك. هذا ماء هذا الحوض. طيب بالنسبة لحجمه وقدره جاء في الحديث حوضي مسيرة شهر. مسيرة الشهر يعني لسير الإبل على سير الإبل المعتاد الذي تعرفه العرب مسيرة شهر. وفي بعض الروايات قال زواياه سواء زواياه سواء. فإما أن يكون زواياه سواء يعني كالمربع الذي يستوي فيه الزوايا أو بعض نقول كالدائرة كالدائرة. جاء في أيضا الحديث الذي سبق عند مسلم لا يردن علي أقوام قبل ذلك نكمل هذا الوصف حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء ماؤه أبيض من الورق. وهذا وصف آخر الورق هو الفضة يعني. إذا جاء في الحديث الأول أشد بياضا من الثلج أشد من الثلج هنا قال أبيض من الورق يعني أبيض من الفضة. انظر إلى الفضة وجمالها وبياضها وتلألؤها هذا أشد بياضا ماءه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء. وفي صحيح مسلم أيضا يغط من ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق يعني ميزابان من نهر الكوثر من الجنة يصبان في هذا الحوض العظيم أحدهما من ذهب والآخر من فضة. نعم
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: ليردن علي أقوام، ليردن علي أقوام، يعني وقف الحوض يأتي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم. زاد أبو سعيد: فأقول إنهم مني، يعني إنهم مني أو من أمتي كما جاء ذلك في روايات، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي. كان يأتي أقوام ليشربوا من ماء هذا الحوض العظيم الذي ذكرناه الآن، وهم في أشد حال الشرب عطاش، فيأتون ليشربوا هذا الحوض، فتأخذهم الملائكة وتزودهم عن الحوض بعيدا وتبعدهم عن الحوض. فمن شفقته صلى الله عليه وسلم يقول: هؤلاء من أمتي، من أمتي، لماذا تأخذونهم؟ فيقولون: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا 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 من غير بعدي. فهذا الحديث يدل على خطورة البدعة وخطورة الإحداث لله جل وعلا، وأن المتبع والمحدث في الدين لا يشرب من حوض نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا من خطورة بمكان، بعدما ذكرنا وصف هذا الحوض العظيم وما فيه من الحلاوة وريح وصيب الريح وكبر هذا الحوض وعظم أنيته، فإنه يحرم منه المبتدعة والأحدث في دين الله جل وعلا، وهذا فيه زاجر عظيم للإنسان من اقتراف والقيام أو عمل البدع. وأيضا يشهد هذا الحديث ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أنه أتى المقبرة، أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. هذا دعاء إذا زرت المقابر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. كل الناس نلحق بهم بلا شك. ثم قال، ثم قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وددت أني أن قد رأينا إخواننا. وددت يعني يود أن هو يرى إخوانه. فالصحابة استغربوا وقالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، قال: أنتم أصحابي الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وماتوا على الإيمان. قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. إذن نبينا الكريم عليه السلام ود أن يرى إخوانه الذين آمنوا به ولم يروه، كان يود أن يراهم ويحب أن يراهم. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعدك؟ كيف تعرف من يأتي بعدك من أهل الأمة، من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة، خيل غر فيها بياض في وجهها وفي أعلى جبهتها، محجلة يعني فيها بياض في الرجلين واليدين. طبعا البعير رجلاه في المؤخرة ويداه في المقدمة، وركبة البعير في يديه، ركبة البعير في يديه الأماميتين، ركبة البعير في يديه الأماميتين، هكذا ذكر معظم أهل اللغة. ودليل ذلك حديث سراقة بن مالك قال: فساخت يدا بعيري إلى ركبتيه، فساخت يدا بعيري إلى ركبتيه، صحيح البخاري. فقال هنا: لو أن رجلا له خيل غر محجلة، يعني فيها تحجيل، فيها بياض علامة في رجليها ويديها بين ظهري خيل دغم بغما، البغم اللي هي السوداء والدغم التي دخل البياض في السواد. لو أن رجل عنده خيل في وجهها غرة ورجلها أو رجولها أرجلها وأيديها فيها تحشيش اختلطت بخيل أخرى سوداء أو تميل للسواد، ألا يعرف خيله؟ قال نعم. أو قالوا بلى. قالوا بلى يا رسول الله، يعني يعرف. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء. هذه الأمة تأتي لها علامة من أثر الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ الوضوء. فأماكن إسباغ الوضوء في اليدين والرجلين تأتي علامة على أن هذا من هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تأتي في الحلية في اليدين وفي العضدين، لأنك في عند غسل اليدين تصل للمرفق وزيادة، وفي الرجلين تصل للكعبين وزيادة. فهذه الأماكن تكون كالتحجيل، تكون فيها علامة على أنك من هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيعرف أمته بذلك. قال وأنا فرطهم على الحوض، يعني أنا سابقهم على الحوض. ثم قال ألا ليزادنا، يعني ليدفعنا رجال عن حوضي. الملائكة تدفع أناسا عن حوضها السلام، كما يزاد البعير الصالح، كما يزاد البعير الصالح. إذا جاء بعير ليس من بعيرك تدفعه، أناديهم، أنادي هؤلاء ألا هلم، ألا هلم. فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. يعني في رواية من بدل بعدي، هذه في مسلم برقم 249، إنهم قد بدلوا بعدك. فهذا يدل على خطورة التبديل وخطورة التغيير في الدين. نحن ينبغي علينا كما جاءنا هذا الدين كاملا مكملا تاما، وصل إلينا تاما، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أن نحافظ عليه ونقوم به بدون زيادة ولا نقصان وبدون تغيير وإحداث. لأنه قد جاء في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. وفي الحديث الآخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود. بعض الناس يظن أنه مخير يزيد في الدين ما شاء ويحدث ما شاء ويبتدع ما شاء، وهذا إنسان أفضل ما نقول فيه أنه جاهل، يعني يعلم خطر البدعة في الدين وخطر الإحداث كما جاء في الحديث هذا. أولا في الدنيا لا يقبل هذا العمل المحدث، ليس له أجر في الدنيا، بل يأثم على بدعته، بل يزاد في الآخرة ويمنع في الآخرة من ورود الحوض المورود، حوض النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما جاء في حديث العرباض إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عضوا عليها في النواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هكذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالإنسان لا تغره أفعال الآخرين، قد يرى بعض الناس يدعو للبدعة، يرى بعض الناس يتساهل في البدع، يرى بعض الناس يسمي يعمل بدعة ويسميها بغير اسمها، يقول هذه مصلحة وهذا استحسان وهذه فائدة، عليه ألا يضطر بكل ذلك. فإن كل محدثة بدعة، والبدعة هي طريقة في الدين مخترعة كما قال الشاطبي لتضاهي الطريقة الشرعية، فأنت عليك أن تتبع ولا تتبع، أنت متبع ولست متبعا، اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم كما قال ابن مسعود. ومن البدع في هذه الأيام اليوم البكرة اللي هو عيد الأم، وما يكون من الناس من حمل الهدايا للأمهات والجدات ونحو ذلك من اختراع ومخترع الغرب، لأن الغرب لا يعرفون الأسرة إلا في يوم في السنة، لأنهم أسر مفككة وعوائل مفككة، الأب في وادي والأم في وادي والأولاد في وادي، وكلهم العياذ بالله مع خليلي ومع شيخي، فطلبوا أو اجتهدوا في إيجاد هذا اليوم ليجتمعوا فيه، يفدي بعضهم لبعض أو لأمهات هدايا. والإسلام بريء من هذه الأعياد، الإسلام لا يعرف وليس فيه إلا العيدان المعروفان، عيد الفطر وعيد الأضحى، فهذه من البدع المنكرة التي انتشرت بين الناس، وإنكاروا على الناس أصبح شيئا مستغربا في ظل هذه الفوضى التي نعيشها، الفوضى الفكرية والفوضى في الدعوة والفوضى في كل يقول ما شاء وكل يخترع ما شاء. وإذا أنكرت فأنت المنكر عند الناس، إذا أنكرت هذه البدع فأنت المنكر عند الناس. نقول لك يا أخي هذا يوم فيه يعني نقدم كسوف أو قدم وردة ولا قدم ملابس أو علبة كذا للأم، تقول لا الأم أول شيء هذه بدعة ضلالة ليست في دين الله جل وعلا، ثانيا حق الأم عليك ليس في كل سنة وليس في كل شهر وليس في كل أسبوع وليس في كل يوم، بل حق الأم عليك في كل ساعة وكل نفس من أنفاسك حقه عليك. وكما يروى وتعرفون أن رجلا كان مع ابن عمر في الطواف يطوف بالبيت الحرام ويحمل أمه فوق كتفه يطوف بها، فسأل ابن عمر قال له هل وفيت حقها؟ فقال ابن عمر ولا طلقة واحدة من طلقات الولادة، يعني مهما أنت فعلت حملتها فوق كتفك وذهبت بها هنا وهناك ما وفيتها ولا طلقة واحدة من طلقات الولادة، لأن أنت تحمله على كتفك وتطوف بها وتتمنى فراقها، تتمنى أن تتخلص منها لأن هذا عبء عليك، لكن هي كانت تحملك وتتمنى حياتك، تحملك على صدرها وترضع من ثديها وتتمنى حياتك وتمدك باللبن وتمدك بحنانها وعطيها، وإذا أحست بخطر عليك فإنها تكون في غاية الحزن وتتمنى أن تموت هي وتعيش أحسن. أنت الآن مع كبر السن تتمنى أن تموت وكي تستريح أنت من التعب والعناء، وإذا كنت مثلا تأخذها إلى دورة المياه أو تغير لها ملابسها ونحو ذلك، فرق شاسع مهما بذلت من الجهد والتعب والمال فإنك لا توفي طلقة واحدة من طلقات الولادة التي مع كل طلقة تكاد تموت فيها، وهناك أمهات ماتت في الولادة فعلا، هناك أمهات ماتت أثناء الولادة وهذا معروف ومقرر. المقصود أن ما يذاع هذه الأيام وقد عندهم عيد الأم هذه بدعة من البدع الضلالة، والإشكال أيضا في هذا أنهم خلاص واحد تارك وهاجر أمه طول السنة فيأتي لها بهدية بعشرين جنيه ولا خمسين ولا مئة ويعطيها إياها ويظن أنه خلاص أدى الحق الذي عليه وأرضاها، ثم يرجع مرة ثانية صلة سنة إلى هجرانها والتأفف منها ومعاملتها المعاملة السيئة. هذا ليس بالإسلام، والإسلام لم يأتي بهذا، فلا تقل لهم أف أف، منع الابن أن يقول أف فقط، فما بالك بما هو بما فوق الأف من الزج أو الكلام القبيح أو رفع الصوت، فضلا على أن بعض الناس قد يسب، فضلا على أن والعياذ بالله بعض الناس قد يضرب فضلا عن بعض الناس قد يضرب البيت، وهذه كبائر واحدة تلو الأخرى. فهذه مناسبة في قضية البدع والمحدثات، فالمتبع لا يرد حوض نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا قال في آخر الباب كما جاء في صحيح البخاري قال الأنصار إنكم ستلقون بعد أثرة، قال الأنصار إنكم ستلقون بعد أثرة، يعني أمراء يستأثرون بالمال ويستأثرون بالخيرات، قال لهم فاصبروا اصبروا حتى تلقوني على الحوض، لم يقل لهم اخرجوا لتأخذوا أموالكم وتطلبوا وتطالبوا بمستحقاتكم وأنتم مظلومون مقهورون كما يقول الآن الثوريون، لا، قال للأنصار وهم الشجعان الأبطال الأشاوس، وقال لهم هذا الكلام بعد حنين، يعني غزوة فتح مكة ثم حنين والطائف، وهؤلاء أبطال شجعان لا يخافون من أحد، قال لهم مع ذلك أنكم ستلقون بعد أثرة، أمراء يستأثرون بالمال بالمليارات بالملايين بالأراضي وغير ذلك، لم يقل لهم فاخرجوا عليه مقاتلون، قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني موعدنا الحوض في العرفات. هذا من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا ما يتعلق بهذا المبحث، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يرجون على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ويشربون منه شربة هنيئة لنظمأ بعدها أبدا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، وبارك الله من الأسبوع القادم كفيش درس.